ما فلا شك أنه يفسده، إما أن ينجسه إن كان قليلا، وإما أن يفسده وإن لم يكن نجسا. هذا أربعة. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. هذا خامس. الأشجار المثمرة أيضا ينهى عن قضاء الحاجة فيها تحتها، لكن بشرط أن تكون الثمرة مقصودة، سواء كانت تؤكل أو لا تؤكل. فإن كانت تؤكل ففي قضاء الحاجة تحتها إساءتها، الإساءة الأولى إلى من قصدها، والإساءة الثانية إلى تلويث الطعام بالخبث. ومعلوم أن تلويث الطعام بالخبث حرام، ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظم لأنه زاد إخواننا من الجن. والمراد إذن الأشجار المثمرة يجب أن نقيدها بإيش؟ المقصودة. أما أشجار مثمرة ثمرتها لا تقصد وتبقى في الأرض لا يأخذها الناس فلا بأس، لأنه ليس فيها أذية لأحد. كم هذه؟ الطريق والظل والموارد ونقع الماء، والخامس تحت الأشجار المثمرة، والسادس قال وضفة النهر الجاري. ضفة النهر الجاري يعني طرفه، وذكر الجاري على أنه وصف كاشف لأن النهر لا يكون إلا جاري، من حديث ابن عمر بسند ضعيف. لكن لو فرضنا أن هذا الأحد ما صح، فلدينا القاعدة العامة التي أشرنا إليها أولا، وهي كل موضع يتأذى به المسلمون فإنه لا يجوز أن يتخلى فيه. طيب، فإن كان هذا الطريق لغير المسلمين فهل يجوز للإنسان أن يتخلى فيه؟ الجواب لا، لأن الحديث رواية مسلم يتخلى في طريق الناس ولم يقيدها بالمسلمين، ولأن الدين الإسلامي ليس دين عدوان وأذية، فما دام بيننا وبين هؤلاء الكفار عهد أو ذمة فإنه لا يحل لنا إيذاؤهم. ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تغوط الرجلان، تغوط أي أراد الغائط، وأصل الغائط المحل المنخفض من الأرض، هذا الأصل. ثم نقل من هذا المسمى إلى قضاء الحاجة. ووجه الارتباط والعلاقة أن الناس كانوا فيما سبق ليس عندهم كنف في بيوتهم، فإذا أرادوا البراز خرجوا إلى الأماكن المنخفضة يقضون حوائجهم. فعلى هذا نقول تغوط بمعنى أراد أن يتغوط، أي أراد أن يقضي حاجاتهما. وسمي قضاء الحاجة بذلك لأنه ينتابه الناس فيما سبق، وإلا فالأصل أن الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. طيب، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. يتوارى أي يستتر كل واحد عن صاحبه، وجوبا أو استحبابا؟ لا، ما هو وجوبا ولا استحبابا، وجوبا فيما إذا كان يؤدي إلى كشف العورة، واستحبابا فيما إذا كان لا يؤدي إلى ستر العورة، إلى كشف العورة، بحيث يكون كل واحد منهما يستدبر الآخر. قال ولا يتحدث، يعني أي نهو يتحدث أن يحدث أحدهما صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله يمقت المقت أشد البغض، وعلى ذلك أي على هذا الفعل، وهو أن يجلس الرجلان أحدهما إلى الآخر على قضاء الحاجة يتحدثان. ووجه النهي عن ذلك إن كان مع كشف العورة فالأمر واضح، لأن هذه حال سيئة وهيئة مكروهة، وإن كان مع غير ستر العورة فلأنهما إذا صار يتحدثان سوف يمكثان طويلا على هذه الحال، لأن التحدث غالبا يطول بين الناس وينسى الإنسان الحالة التي هو عليها، فلهذا كان سببا لمقت الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث فوائد، منها أن الدين الإسلامي دين الأدب والخلق الرفيع، لأن هذه الحالة التي ذكرت في الحديث لا شك أنها مخالفة للأدب، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد الرجلان أن يتغوطا فإن السنة أن يبتعد كل واحد منهم عن الآخر حتى لا يراه، فضلا عن كونه يرى عورته. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التحدث على قضاء الحاجة حتى وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المقت لله عز وجل، أي إثبات وقوع المقت من الله وهو أشد البغض. وقد ثبتت هذه الصفة، أعني البغض، بوصف المقت وبوصف البغض أيضا، فجاءت بالسنة بلفظ البغض وجاءت بالقرآن بلفظ المقت. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض من الرجال البذي، وهذا يدل على ثبوت هذه الصفة لله عز وجل شديدة وخفيفة. خفيفة في إيش؟ في البغض، وشديدة في المقت. فما معنى البغض المضاف إلى الله عز وجل أو المقت؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه حقيقة، إن الله يبغض ويحب حقيقة، لأن هذا ما جاءت به النصوص، وهذا أمر غيبي، والأمر الغيبي يجب على الإنسان أن يصدق به على ظاهر. وأما عند أهل التأويل والتعطيل فيقولون لا، إن الله لا يبغض ولا يمقت، وإنما المراد بالبغض والمقت العذاب والانتقام، ولا شك أن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن الانتقام والعقوبة غير البغض، ولكنها من لازم البغض، إذا أبغض الله الإنسان عاقبه وليست هي البغض. وما المانع من أن نقول إن الله يبغض الشيء أو يمقت على الشيء على وجه الحقيقة؟ لا مانع. فإذا كان لا مانع وجب علينا أن نصدق به وأن لا نحرف الكلمة عن مواضعه. وهكذا يقال في وصف العجب والرضا والمحبة والكراهة والسخط، يقال فيها كما نقول في البغض، يجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل على وجه الحقيقة. ولكن هل يكون بغضه كبغض المخلوقين؟ لا. لماذا؟ لأن لدينا قاعدة عامة محكمة، وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء، فجميع صفاته تبارك وتعالى ونعوته لا يمكن أن تماثل صفات المخلوقين، ونعوته. ومن فوائد هذا الحديث تحريم هذه الهيئة، وهي أن يجتمع اثنان يقضيان حاجتهما ويتحدثان، بل لو شئنا لقلنا إنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه الوعيد، وإذا رتب عليه الوعيد فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قوله لا يمسن أحدكم ذكره فيه إشكال في الإعراب، وهو أن الفعل هنا مفتوح مع كونه يلي لا الناهية. لاتصاله بنون التوكيد كذا. طيب، يرجع على هذا قول الله تبارك وتعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. فالثاء آخر الفعل وهي مذمومة، والهمزة آخر الفعل وهي مذمومة. تجيب عن هذا صالح؟ ها، لأن النون في الآية غير مباشرة. الله أكبر. ما الذي حال بينه وبين الهمزة والعين؟ إيش؟ واو الجماعة المحذوفة، والمقدر كالموجود. توافقون على هذا؟ إذن يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصرف به نون التوكيد. إيه؟ نعم، نون التوكيد، نعم، المباشر لفظا وتقديرا. طيب، إذن هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. طيب، وقل لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، جملة بيمينه يعني معنى بيمينه أي بيده اليمنى. وقوله وهو يقول، الجملة حال، يعني في حال البول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يتمسح من الخلاء الذي هو الغائط بيمينه، بل والبول أيضا، لأن الخلاء هو قضاء الحاجة أو مكان قضاء الحاجة بيمينه. ولا يتنفس في الإناء، يعني عند الشرب لا يتنفس في الإناء، أي إناء الشرب. وذلك لأنه إذا تنفس فيه فقد يخرج مع النفس شيء يسقط في الماء فيقدره على غيره، وربما يحدث له شرق إذا تنفس في الإناء فيتأذى أو يتضرر بذلك، وربما يحصل منه كما قال أخونا جابر جراثيم تعلق بالماء فيكون في ذلك ضرر على صحته أو صحة غيره. فإن قال قائل: ما العلاقة بين قوله ولا يتنفس في الإناء وبين النهيين قبله؟ قلنا: يحتمل أن أبا قتادة رضي الله عنه رواهما منفردين، بمعنى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسع من الخلاء بيمينه، ثم سمعه في مكان آخر يقول: لا يتنفس في الإناء، فجمعهما أبو قتادة في سياق واحد اختصارا. وربما يقال إنه لما ذكر ما يتعلق في التخلي عن الأكل والشرب ناسب أن يذكر ما يتعلق بإيش؟ بالشرب، فقال ولا يتنفس في الإناء. أما هذا الحديث ففيه فوائد. أولا نهي الإنسان عن مس ذكره بيمينه وهو يبول، والنهي هنا صريح، وهذا النهي أيضا مؤكد. بماذا؟ بنون التوكيد. فهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلماء على أنه للكراهة وليس للتحريم، لأنه من باب الأدب، إذ النهي لا يعدو أحد أمرين، إما أن يكون تكريما لليمين، وإما أن يكون لخوف أن تتلوث اليمين بالبول فتكون منتنة. وأيا كان فإن هذا لا يقتضي أن يكون النهي للتحريم، لكن حقيقة الأمر أن القول بأنه للتحريم قول قوي، لأنه مؤكد حيث قال لا يمسن، وهذا قول أهل الظاهر أن النهي للتحريم. ومن فوائد هذا الحديث جواز مس الإنسان ذكره بيده اليمنى في غير حال البول. من أين تؤخذ؟ من قوله وهو يبول، وهذا هو الأصل في المفهوم، أن يكون مفهوم مخالفة، أي أن المفهوم يخالف المنطوق في الحكم، هذا هو الأصل. وربما يقوي هذا الأصل أنه إذا مس ذكره بيمينه ويقول تلوثت بالنجاسة، أو صارت عرضة للتلوث بالنجاسة، بخلاف ما إذا مسه من غير أن يكون على البول. ومن العلماء من قال إنه لا يمس ذكره بيمينه لا حال البول ولا غيره، وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مس الذكر باليمين حال البول مع أن الإنسان قد احتاج إليه، ففي غير ذلك من باب أولى. وعلى هذا فالمسألة محتملة، وإذا كانت محتملة فما هو الورع؟ عجيب، عدم المس مطلقا. لكننا لا نجزم بأن هذا عام، لأن التقييد بكونه يقول لا شك أن له مناسبة وهي الحاجة. فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستجمر باليمين باليسار، فماذا يسأل؟ قلناها الحاجة لها أحكام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الحديث الذي بعده. ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليد اليمنى، حيث نهي عن مس الذكر بها في حال البول. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين خير من اليسار، وهذا مضطرد في الأمور الكونية والأمور الشرعية. أما الأمور الكونية فلا يخفى علينا جميعا أن الله تعالى جعل في اليمين من القوة ما ليس في اليسار، فهي التي يأخذ بها ويكتب بها ويأكل بها ويحمل فيها الثقيل، وهذا من الميزة القدرية. وأما الشرع فكما رأيتم أنه نهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، ومسه باليسار لا بأس به. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز التصريح بلفظ البول، وأنه لا يعد مخالفا للحياء، لأن الذي عبر به أحيا الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وهو يبول، وأما ما يستعمله الناس الآن يقول إذا أراد أن يقول يقول أطير الماء، فهذا لا أصل له. بل قال صاحب الفروع رحمه الله الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن البول ليس ماء، ولأن التعبير بالبول ومشتقاته وارد في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البول أما أحدهما كان لا يستتر من البول، وهنا المشتق وهو يبول، فالصواب جواز التعبير بهذا. طيب فإذا قال قائل إنه يعتبر مخالفا للمروءة، أعني التصريح بالبول في عرفنا الآن، فهل نقول العرف كما يغير المعاني فهو أيضا يغير الأحوال؟ أليس المرجع في الأيمان إلى ما تقتضيه الكلمة في العرف قبل أن نرجع إلى ما تقتضيه في اللغة؟ فإذا كان العرف المضطرد عند الناس كراهة التصريح بالبول ومشتقاته، وعبر عن ذلك بكناية تدل عليه وليس فيها محظور شرعي، فعندي أنه لا بأس به. ولهذا قال صاحب الفروع الأولى ولم يقل يحرم، يعني نعم ولم يقل يجب أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، فالقال الأولى. ولعله في عرض صاحب الفروع لم تصل الحال إلى ما وصلت عليه اليوم، فإن لفظ البول اليوم جدا مكروه عند الناس، حتى أنك لو قلت في غير الحديث، الحديث يقبله الناس إذا مر بهم، لكن في الكلام العادي لو قلت والله مثل أبول أو بولت اليوم عند العام، ماذا يقول هذا؟ ماذا يقول؟ يستقدر جدا ويقول هذا ما يستحق، يقول البول عند الناس. فلا أرى مانعا إذا كان هذا عند الناس من الألفاظ التي يستحيا منها ويكنى عنها بما يدل عليها من غير محذور شرعي، لا أرى في ذلك بأس. نعم، إذا كان لحاجة لا بأس، مثل أن يقول أين مفتاح البيت وهو يام في بيت واحد، هذا حاجة ولا بأس. غير الحاجة إذا كان يبيجع عليه ما نقلته الإذاعة فلا يفعل هذا، لا بأس. وأنا أرى أيضا أنه سواء كانت في داخل الحمام أو خارج الحمام ما في بأس، لكن بشرط أن لا يغفل ويمشي مع الإذاعة ويبقى جالسا على حاجته. نعم نعم، البرامج إيش؟ المهم على كل حال لا يغفل. وبلغني أن الكفار يضعون هذه الحمامات اللي يسمونها الفرنجية، يجي يجلس عليها ويأخذ كم صحيفة يقراها عليه وهو على جالس على الحاجة، اللهم عافنا. نعم لا، هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد أن يقال إذا لم نحمل اللعن على السب، لأن اللعن يراد به السب أحيانا، ولذلك يجب الحذر من هذا الشيء. يجب نعم كيف؟ نعم نعم اللعاني هذه كثير اللعن، كثير اللعن، يعني لأن هذا الذي بال في طريق الناس يلعن فيكثر لعن هذا الرجل.
فعل معين لا يجوز حتى لو رأينا المشرك بعين يسجد الصنم.
نعم.
لكن الشيخ ألا يقال إن يعني الشخص لما لعن إنما لعنه لما قام به من الصفة؟
لا أبد لعن المعين لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنك لا تدري فلعل الله يهديه، واللعن معناه أنك تقول اللهم اطرده عن رحمتك وابعده عنه.
شيخ هذا يعني انتقاما لله غضبا لله لما قام به الشخص من الصفة.
الظاهر أنه لا أحد أغير من الله، أليس كذلك؟ اليقين، وأنا قلت الظاهر غلط التعبير، لا أحد أغير من الله. ومع ذلك لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن من المشركين نهاه الله عن هذا. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ، كان يترتب بين الناس وعرف الناس يستنكرون فيما بينهم وترتب على أمور شرعية، هذا يا شيخ ما هو من الحياة؟ هذا من
وش الأمور الشرعية؟
مثل الحياة الحين يا شيخ، الناس يقولون قال ما خلي ما تصلي، بس حط بيسأل سؤال يقول مرة ما تصلي، ما ندري هي من هي ما تصلي ترتك الصلاة ولا عليها
مال حقيقي. أليست عائشة لما دخل عليها الرسول وهي تبكي في الإحرام وهي محرمة قال مالك؟ قالت لا أصلي.
ولكن يا شيخ هذا يا
شيخ اصبر لا تقول ولكن، قالت لا أصلي، فعبرت عن الحيض بلازمي.
من كلام الشيخ
ان الصحابه
المفروض ان
الصحابه
ما يستحقون
الحق. ما بالشك، وحنا ايضا المفروض لا
يستحقون الحق. ولكن لما بينا الامور الشرعيه، بينا الاحكام في الامور الشرعيه، احسن من لما اتبعنا امر العامه والباطم اللي بينهم ونخلي الشيء
بينهم. على كل حال الامر قريب في هذا. لا تشدد يا سليم. نعم.
الإنسان رأى
الخلاف،
رأى
المستقبل،
فقال اللهم
لعن
فعل هذا.
نعم.
هل هو
قول
اللهم
عن فلانا؟ لا، ليس كقول، لأن هذا العن فلانا صريح بالمخاطب، أما ذاك لا، العن من فعل هذا يدخل في العموم.
وأداه واحد يعني.
نعم.
وأداه واحد.
لا ليس واحد، فرق بين التعيين وبين التعميم. نعم. ايش؟
عندي اشكال في الحديث الثاني المعين.
نعم.
مر بنا في صحيح مسلم ان رجلا لما اراد ان يطلع امراته من السبي، لما اراد ان يطلع امراته من السبي.
نعم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمت ان العنه العنه لعن يدخل معه فروه.
نعم.
لا
ما يجد على هذا، لأن هذا إما أن يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هناك أسباب أن الرسول قال هذا يعني من شدة التحذير لئلا يقع الناس في هذا الشيء. نعم. وش معنى على إطلاق؟ ما؟ نعم. هل الحديث اللي بعده قارعة الطريق؟ قارعة الطريق الذي تقرأه الأقدام، أما المهجور من الطريق أو الطرق المهجورة ما فيها شيء. أين؟ أين؟ أظن هذا اختلاف لفظ فقط، مع أن المسك أشد من المس. الإنسان قد يمس الذكر بدون مسك. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، هل يكون فتحا أو صاحا هو الأشياء المؤذية في الطرقات، كذلك قضاء الحاجة في الطريق؟
ما تقول في هذا السؤال؟ يعني ما في شك انه ما في شك، لكن حسب الأذية يكون التحريم. بعض الأشياء تؤذي كثيرا مثل قشور البطيخ والموز وما أشبهه، هذا يؤذي وربما يزلق به الإنسان ويتأثر. نعم نعم. كيف؟ في اللعان، في اللعان يعني لو لعن رجل زوجته. وش الفائدة يا أخي؟ كل اللهم هدى أحسن. إذا يعني يرون عورته نفسه هو إذا كان يؤذيهم لا. نعم لكن مو مثل اللي في الطريق. الطريق احنا ذكرنا عدة أنواع من الأذية، فلا بد أن يوجد الأصل في أذية الطريق. نعم نعم. لا الظاهر انه ما يصح، انه لا يصح لها، لان الحديث مقيد ينهى عن ذلك الا لحاجه ذكرنا قبل قليل. نعم نعم. أن يسبونه الظاهر أنت عطف تفسير كقول الشاعر فألف قولها كذبا وميلا. ما أدري ما أدري. نعم
ذكرنا أنه في الطريق الواسع يجوز التخلي المكان الذي لا يطرق الناس.
نعم
طيب، لكن هذا فيه بعض صور من صور الإيذاء، الرائحة والمنظر السيء يعني قرب يقيه.
اي نعم هذا ما يصير كالذي في وسط الطريق لا شك، فلا يدخل في الحديث، يدخل في الأذية العامة. وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم التخلي في طريق الناس؟ نعم اي نعم هذا أنت لا يجوز. الدليل طيب ماذا قال أبو هريرة؟ طيب أحسنت. لماذا سماه اللعاني؟ نور
طلعنا بهذا الفعل وأنه عرض نفسه لعب من طول الناس
يكون اللعاني الذي يتخلى، فهل الذي يتخلى لعن نفسه؟
لا
تسبب في لعن نفسه
كان المتسبب ذنبه
هذا تسبب في لعن نفسه. طيب وهل المتسبب يجعل كالفاعل آدم؟
المتسبب لا يجعل كالفاعل.
كيف؟
المتسبب كالمباشر
كالفاعل. يعني كالفاعل. هل لديك دليل؟
مع نفس الحديث.
لا الحديث يحتاج الى اثبات شاه. اصبر زكى الله خير لان سكتوا. من يعرف؟ نعم لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أفهمت يا آدم؟ طيب فيه رأي آخر خلاف هذا، من باب إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. هل لديك شاهد على أن اسم الفاعل يأتي بمعنى اسم المفعول؟
نعم.
ما؟
قوله تعالى فهو في عيشة راضية،
أي أي مرضية. بارك الله. بقية الحديث هي ضعيفة وهي عبارة عن أمثلة، والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلى بمكان يؤذي به المسلمين، لأن أذية المسلمين حرام. مر علينا في هذه الأحاديث إثبات صفة من صفات الله عز وجل. نعم، ما هي؟ المقت. أين الدليل؟ من أي حديث تؤخذ؟ إيش؟ يمقت على ذلك. ما معنى المقت؟ إيش؟ البغض؟ لا، المقت اللي جنبه شدة الغضب. خطأ. صالح، أشد البغض. هل جاءت هذه الصفة في القرآن الكريم؟ عقيل، المقت. لا، هذا الغضب يا أخي. طيب، قوله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، ما موقف أهل السنة والجماعة من مثل هذا الحديث يا سامح؟ يثبتونه على ظهري، وأن الله يبغض ويحب ويكره ويغضب ويسخط. هذه الصفات ماذا تسمى عندهم؟ صفات فعلية. صفات فعلية، نعم، هي صفات فعلية، وهم يثبتونها لا على وجه اللفظ، كما يثبتون الصفات الخبرية كالوجه واليد والعين على الوجه اللائق به. هل يدل هذا الحديث يا فراس على تحريم هذه الهيئة؟ أنهم يجلسان جميعا ويتحدثان على الغائب، تحريم. الحديث يدل على التحريم. أسألك، قل نعم ولا لا، هل يدل على التحريم الحديث؟
نعم.
وجه الدلالة؟
الله تعالى يبغض هذا.
أن الله يبغض هذا أشد الله. تمام. في حديث أبي قتادة لا يمسن أحدكم إلى آخره، وفي آخره ولا يتنفس بالإناء، فما هو الصلة بين أول الأخر أحد وآخر؟ ما
قلنا لعله
فجمع بينهم، يعني سمعهما حديثين عن الرسول ثم جمع بينهم. طيب، وإلا
قلنا أن له علاقة كون الحديث المفتادة يتكلم عن البول عن خروج الطعام والشراب، فناسب لكون الشراب
ذكر الشراب. طيب، انتهينا الآن يعني من حديث وفواجه. طيب، من فوائد الحديث قلنا تحريم مس الذكر حين البول، فهل هذا القيد وهو يبول قيد شرطي، أو هو قيد مبين للوصف؟ نعم. هل هو قيد بمعنى أن مس الذكر باليمنى في غير الحال جائز؟
نعم، أهل العلم قال هذا.
نعم،
وقال
قال ان هذا طيب.
نعم.
ولعل السبب تكريم اليمنى ان ينال عشرون في البول.
يعني وجه المناسبة تكريم اليمنى ألا يمس شيء من البول. طيب تمام. والقول الثاني؟
القول الثاني أنهم قالوا لا أن هذا مطلقا، وإذا كان هذا
أن النهي مطلق. طيب
إذا كان النهي حال البول وهو الإقدام وهو يقول قد يحتاج إلى يمينه، ففي غير هذه الحال باب يوم.
نعم. وإذا كان اللفظ محتملا فالورع أن يتجنب الإنسان المس مطلقا. قول لا يتمسح من الخلاء، من هنا معناها من يتمسح من الخلاء، ها عندي ويتمسح من الخلاء بيمين، من بيانية ولا سببية؟ من يعرف؟
سببية، لأن المعنى لا يتمسح بسبب بين الخلاء، وتضمن أيضا لا يتمسح أي لا يزيد أي لا يتمسح.
طيب أو يتخلى مثلا. المراد بالخلاء هنا زكي البول أو الغائط؟ المراد كلاه، لأن كل منهما يخلو الإنسان بنفسه ويبول أو يطول، ولا يتنفس في الإناء خلصا من الله. طيب من فوائد حديث النهي عن مس ذاك باليمين، وقد بينا أن بعض العلماء يقول أنه للتحريم وبعضهم يقول أنه للكراهة. ومن فوائده النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه، وقد بينا أيضا أن بعض العلماء يرى أنه للتحريم وبعضهم يرى أنه للكراهة. ولا يتنفس في الإناء، هذا الذي وقفنا عليه، وذكرنا أن بعض العلماء علل بأنه ربما يخرج منه أشياء مؤذية، وبعضهم علل بأنه ربما يشرق. فعلى الأول يكون النهي خاصا بما إذا كان يريد غيره أن يشرق من هذا الإناء، وعلى الثاني يكون عاما، والحديث عام. فعلى هذا نقول لا يتنفس في الإناء حذرا من إيش؟ أن يتقابل النفس والماء فيحصل بذلك الشرق ويتأذى الإنسان أو يتضرر. فمن فوائد هذا الحديث ذكرتم خمس فوائد، ها؟ أربع، عدها لنا. نعم. هذا هو. ومن فوائد الحديث النهي عن التمسح من الخاء باليمين، لقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وهل هو مكروه أو محرم؟ ذكر بعض العلماء أنه حرام، لأنه هو الأصل في النهي، ولأنه إذا تمسح باليمين تلوثت اليمين بالنجاسة، واليمين لها الكرامة والبعد عن هذا الشيء. ولهذا كان الاستنثار وهو ليس نجسا يكون باليسار، الاستنثار. ومن العلماء من قال إن النهي للكراهة، لأن هذا من باب الآداب، والورع أن يتجنب الإنسان هذا إلا لحاجة. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن التنفس في الإناء لقوله ولا يتنفس في الإناء، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الإناء يشرب منه غيره أو لا يشرب، لأنه عام مطلق، لأنه مطلق ولا يتنفس في الإناء. فإن قال قائل وإذا اضطر الإنسان إلى النفس إما لكونه قصير النفس أو لكونه يحتاج إلى شرب ماء كثير لا يدركه بنفس واحد. قلنا يفصل الإناء.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤمنين.